أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نتكلم اليوم إن شاء الله في مسألة من مسائل علوم القرآن، وهي مسألة أيضا مسائل أصول الفقه يتكلم فيها العلماء عن المحكم والمتشابه. المحكم في القرآن والمتشابه في القرآن ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتكلم العلماء عن ذلك في آيات في كتاب الله سبحانه، فأخبر عن القرآن أنه كتاب أحكمت آياته، وأخبر عنه أنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، والقرآن محكم والقرآن متشابه. هذا القرآن الذي نزل من عند الله سبحانه له وجوه ويحتمل معاني، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن منه ما يعلمه الجميع، ومنه ما يعرف العلماء، ومنه ما استأثر الله عز وجل بعلمه. هنا القرآن حسب الآيات التي فيه الإنسان ينظر فيها ويتأمل ويتدبر، كما قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما فيش اختلاف بين القرآن، ولكن قد يشكل على البعض من الناس أو على البعض من أهل العلم شيء فيردونه إلى من يعلم ذلك. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أخبرنا عن القرآن أنه كتاب أحكمت آياته، ونمشي في تفصيل هذه الكلمات، كلمة الإحكام وكلمة التشابه. إيه الإحكام؟ قالولنا المحكم مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت، بمعنى منعت. ابن فارس في مقاييس اللغة يقول لنا في حكمة، حكمة الحاء والكاف والميم قال أصل واحد، يعني في هذه الكلمة حكم. وإيه معناها؟ قال معناها المنع، حكم بمعنى منع. أول ذلك الحكم، قال أول ذلك الحكم، ومعناه المنع من الظلم. يبقى هنا يحكم بمعنى يفصل ويمنع واحدا من أن يظلم الآخر. وسميت حكمة الدابة، سميت حكمة الدابة حكمة. سميت ليه هنا؟ لأنها تحكم الدابة، تمنع الدابة من الميل شمال واليمين والاضطراب. الحكمة يقال حكمت أيضا السفيه، بمعنى منعته السفيه. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا، يعني امنعوا سفهاءكم، أنا خايف عليكم من غضبي ألا أعمل فيكم حاجة. إذا هنا أحكموا بمعنى امنعوا. الحكمة هذا قياسها زي ما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، لأنها تمنع من الجهل. يبقى الحكمة عند الإنسان، قل فلان حكيم، يعني عنده في عقله ما يمنعه من السفه، ما يمنعه من الطيش، ما يمنعه من التهور، ما يمنعه من الجهل. تقول حكمت فلانا تحكيما، معناها إيه؟ يعني منعته عما يريد، حكمت فلانا منعته عما يريد. قال: وحكم فلان في كذا، إذا جعل الأمر إليه حكم فلان فصار يحكم، صار محكما، والمعنى إنه له المنع، يمنع يعني من الشيء. والمحكم فلان هذا محكم، بمعنى مجرب، مجرب للأمر، منسوب إلى الحكمة. ده كلام ابن فارس. نرجع تاني هنا، بيقول لنا الشيخ: والحكم هو الفصل بين الشيئين. الحكم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، تحكم بين العباد أي تفصل بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. فالحاكم اسمه حاكم لأنه بيفصل بين العباد ويمنع ظلم بعضهم لبعض، يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين، ويميز بين الحق والباطل والصدق والكذب. يقال حكمت السفيه وأحكمته، معنى أخذت على يده يعني ومنعته. حكمت الدابة وأحكمتها، أي جعلت لها حكمة. حكمة اللي هي الحديدة اللي تكون في اللجام، تحط في الفك وبعدين تمسك اللجام من الجنبين بحيث يمنع أنها تضطرب شمالا ويمينا. قال الحكمة ما أحاط بالحنك من اللجام لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب. ومنه الحكمة كما ذكر ابن فارس، معناه أنها تمنع صاحبها من الجهل والطيش والتهور. إحكام الشيء، أحكمت الشيء معنى أتقنت الشيء، يبقى إنسان يحكم عمله أن يتقن، والمحكم المتقن. يبقى إحكام الكلام معنى إيه؟ معنى إتقان الكلام بالتمييز بين الصدق والكذب في الأخبار، في تمييز بين الرشد والغي في الأوامر. المحكم ما كان كذلك. الله سبحانه وتبارك وتعالى وصف القرآن بأنه محكم، قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته. أحكمت بمعنى أنها أتقنت، كله متقن. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، المحكم المتقن من عند رب العالمين سبحانه. يبقى القرآن كله محكم كما ذكر الله سبحانه، كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب الحكيم معنى إيه؟ أنه كلام متقن، كلام فصيح يميز بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب. هذا معنى الإحكام العام. القرآن فيه المتشابه، بل يوصف بأنه كله متشابه القرآن على معنى. يبقى إذا قال القرآن كله محكم كله متقن، كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والفصاحة والجمال. يبقى هنا قوله سبحانه تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يبقى القرآن أحسن الحديث وهو كتاب متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الجمال في الكمال في الفصاحة في الإتقان. القرآن كله متشابه على هذا المعنى، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى هنا التشابه يشبه بعضه بعضا، وجاء في هذا قوله سبحانه كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يبقى التشابه هنا يشبه بعضه بعضا. يبقى في الجنة يؤتى بثمار من اللي نسأل الله عز وجل أن جعلنا من أهلها، فلما ينظروا في هذه الثمار فيكون هذا الذي رزقنا من قبل، ما دي اللي احنا وكلنا، لا 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 دي هي حاجة طعم تاني بس دوء. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يبقى هنا التشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا. طيب يشبه بعضه بعضا، ثمار الجنة تشبه بعضها بعضا في اللون في المنظر، ولكن تختلف في الطعم، مذاق آخر، هذا مذاق وهذا مذاق، وقيل أي متماثلا في الجودة. يبقى تشابه الكلام التماثل والتناسب بحيث يصدق بعضه بعضا. يبقى القرآن موصوف بأنه كتاب أحكمت آياته وأنه متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والجمال ويصدق بعضه بعضا. طيب هنا لما تيجي الآية اللي في آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ومنه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب ما يرجع إليه، وأخر متشابهات. يبقى هذا معنى الخاص بقى. الآن يبقى في عندي معنى عام الإحكام معنى الإتقان، معنى عام التشابه معنى يشبه بعضه بعضا، معنى الخصوصية اللي جاءت منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المحكمات هن أم الكتاب، المتشابهات ترد إلى هذه المحكمات. يبقى هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أخبرنا أن المؤمنين يؤمنون بكل ما جاء من عند الله، كل من عند ربنا. ها هذا قول المؤمنين الذين في قلوبهم زيغ ومرض يتبعون المتشابه علشان يدلسوا على الناس ويلبسوا على الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة. هذا مفعول لأجله، مفعول لأجل معناها يبتغون من أجل أن يفتنوا المؤمنين، من أجل أن يفتنوا الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله تحريف الكلم عن مواضعه. وما يعلم تأويله على المعنى الذي يريده الله سبحانه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب هنا حصل خلاف بقى الآن في هذا المعنى الخاص. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن أصل الكتاب الذي يرد إليه كل ما يشتبه على الإنسان من شيء يبقى يرد إلى هذه الآيات، يبقى الغالب في كتاب الله عز وجل ذلك. بعض الآيات قد توهم شيئا فيقوم أهل العلم يردونها إلى الآيات المحكمات. فاختلف العلماء على معنى المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه على أقوال ذكرها هنا، إن محصلها ثلاث أقوال، البعض يذكر أكثر من ذلك زي ما الزركشي، لأنه أن المسألة أصلها موجودة في كتب أصول الفقه فيذكرونها في باب القرآن، وبين القرآن منه محكم منه متشابه، إيه معنى المحكم؟ معنى كذا ومتشابه كذا. فالزركشي مثلا يذكر لنا حوالي 13 قول في من كلام العلماء في الفرق بين المحكم والمتشابه. مثلا يقول لنا القرآن منه ومنه كما قدمنا قبل ذلك، وبعدين اختلف العلماء في هذه الآية اللي في آل عمران، فيقول أحد هذه الأقوال المحكم ما خلص من الاشتراك، يعني الكلمة اللي فيهاش اشتراك بينها وبين غيره لها معنى واحد بس. المتشابه اللي يدي فيها اشتراك، قول. قول ثاني المحكم ما اتصلت حروفه، حروفه متصلة، ومش شرط كل الأقوال دي كلها صحيحة، لا في أقوال منها يبطلها بعض أهل العلم يذكرها ويقول لك هذا كلام باطل، زي ما هذا اللي يذكره هنا المحكم ما اتصلت حروفه، يعني كلمة حروفها متصلة. المتشابه ما انفصلت حروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، فيقول يقوم يرد عليه آخر يقول هذا باطل، فإن الكلمة قد تتصل ولا تستقل بنفسها، وتحتاج الكلمة لكلمة تانية عشان تفسرها أو يدي معنى جملة كاملة من من من, من الكلمات. ثالث قول أن المحكم ما توعد به الفساق أو ما توعد به الفساق، ما توعد الله به الفساق. والمتشابه ما أخفى عقابه، يبقى هنا هذا من ضمن المعاني فيها. إيه المحكم؟ يقول لنا آيات الوعيد، الفساق توعدهم الله عز وجل بالنار. والمتشابه إيه؟ ما أخفي عقابه، إنه إيه العقاب اللي يكون فيه؟ عرفنا إن في الكبائر فيها النار فيها كذا، طيب في أشياء إذا كانت من الصغائر أو أشياء أخفى، قال هذا من المتشابه علمه عند الله إيه اللي يكون يوم القيامة. قول رابع إنه المحكم ما احتد به على الكفار، والمتشابه خلاف ذلك، يعني عايز يقول اللي بيحتد به على الكفار بيكون شيء واضح بحيث يفهمه الكفار ما يحاولوش يتلاعبوا في هذا، هذا مروي عن واحد اسمه الأصم. الخامس أنه الوعد والوعيد، يعني المحكم الوعد والوعيد، ما جاء من وعد المتقين لهم الجنة الكفار لهم النار، يبقى عرف أن هذا له ثواب وهذا له عقاب، هذا شيء ما فيش فيه إشكال في المعنى، إنه عقاب يعاقب على ظلم فعله، هذا يثاب على خير فعله، قالوا هذا المحكم. طيب المتشابه يقول لك القصص سير الأولين، يعني ما ذكره من قصص عن السابقين، المقصود منه احنا ما شفناش السابقين او كذا، هذا من ضمن الاشياء اللي ممكن ما يبقاش المعنى الحقيقي، ولذلك امام الحرمين يقول اللغة لا تشهد بذلك، اللغة لا تشهد بذلك، ان ده ما يجيش. فهتلاقوا القول وبعدين ناس يردوا على هذا القول، قول تاني وهكذا. قول سادس أنه المحكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن يعرفه اليهود والنصارى من هو. طيب المتشابه يقول نعته في القرآن، هنا إيه اللي خلد محكم وإيه اللي خلد متشابه؟ هو النبي جاء للعرب عليه الصلاة والسلام ووصف باسمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كلام بعيد. السابع أنه الناسخ والمحكم، يعني الناسخ، والمتشابه المنسوخ، يعني ما نسخ، من آيات أو من أحكام هذا من متشابه. الناسخ هو المحكم. الثامن المتشابه آيات القيامة والباقي محكم. يعني المتشابه آيات القيامة يعني إيه؟ إيه اللي حيكون يوم القيامة؟ طول يوم القيامة اللي مش قادرين إحنا نتخيل، لأن محدش بيعيش ألف سنة عشان نقول إلا في الماضي في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، الآن ما فيش حد بيعيش هذا العمر. فيوم القيامة 50,000 سنة يكون إزاي هذا؟ كيف يقلل على البعض؟ يعني كأنه عايز يقول هذه من الغيوب التي نؤمن بها، أما استدركها بالعقل إحنا مجربناهاش ولا شفنا مثلها حتى. هذا مما قيل في ذلك يعني، وده ما ذكره الزجاج. التاسع المتشابه ما عصر إجراؤه على ظاهره والمحكم خلافه. العاشر أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا قولا واحدة، والمتشابه ما احتمل أودها. هذا محتمل، بيضرب له المثال بإيه؟ يقول إنه هذا كان موردي، يحتمل أن يقال المحكم ما كانت معانيه أو معاني أحكامه معقولة، معقولة يعني إنه العقل يفهمه المعاني اللي من وراء ذلك. قال بخلاف المتشابه، يعني ما كانت غير معقولة. غير معقولة مش معناها إن حاجة معناها إنها أحكام تعبدية، تعبدية زي صلاة الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، المغرب 3، الفجر 2. ليه؟ لك هذه أشياء ما هوش مناط للعقل في التفكير فيها، ولكن الله عز وجل كلفنا بذلك. الصيام في رمضان مش في شعبان، ليه؟ الله هو الذي أمر بذلك لحكمة عنده. فده معنى إن أحكام تعبدية هي ليست معقولة، معناه إن ما فيش مجال للعقل في إن ليه ربنا أمر بذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده المعنى اللي هن. طيب الحادي عشر أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان. وذكروا عن الإمام أحمد أنه قال والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان، فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا. يعني معنى بيضرب بالأمثلة بقول الله عز وجل يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع قرأ. إيه هو القرأ؟ القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. طيب أنهي فيها اللي مقصود؟ ينظر في مداء من القرآن، إذا ما كانش في القرآن يبقى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على واحد من المعنيين. يبقى دي من ضمن الأشياء التي ذكرت هنا. طيب نرجع لكتابنا هنا، حيقول لنا في معنى المحكم والمتشابه اختلفوا على أقوال، أهمها الثلاث أقوال اللي بيذكرها لنا هنا. المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، هذا قول. الثاني المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدة، والمتشابه ما احتمل أودها. الثالث المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. وهنا الآية هنا فيها بيان إنه منه آيات محكمة هن أصول مفهومة معروفة، ومنه ما قد يشتبه على البعض فيحتاج إلى أن يرد إلى هذا الآخر اللي هي الأصول اللي معروف. يمثلون للمحكم في القرآن بناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده ووعيده. يعني هذا جمع يعني ما ذكرناه من أقوال، فحط بعض يقول يمثلون، فالبعض يمثل بكذا والبعض يمثل، فحطهم كلهم في حاجة واحدة إن يمثل. لكن الناسخ هذا خلاص هذا مقطوع بأن هذا ناسخ لهذا، يبقى هذا معمول بهذا الناسخ، يبقى على ذلك هذا من المحكم. الحلال بين والحرام بين، هذا من ضمن المحكم. الحدود في السرقة في كذا في كذا، الحدود معروفة. الفرائض من صلاة وصوم وحج وغيرها. الوعد والوعيد، طيب ده يضربون به له أو به المثل في المحكم. إيه المتشابه؟ يقول يضربون بالمنسوخ. المنسوخ هذا نسخة، يوم أهل العلم يعرفون أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية، حتى وإن كانت جاءت قبلها يتربصن 4 أشهر و10 متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الأولى بس نسخة لهذه الثانية، يبقى أهل العلم يفهمون ذلك إيه هو الناسخ وإيه هو المنسوخ. قد يشكل الثاني هذا على بعض الناس، لكن إذا ردوا إلى أهل العلم عرفوا المعنى. يضربون المثال بالمتشابه، يقول في كيفيات أسماء الله وصفاته سبحانه وتبارك وتعالى التي في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى. يقول لنا كل شيء هالك إلا وجهه، يد الله فوق أيديهم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وجاء ربك وغضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فاتبعوني يحببكم الله. يضربون المثل بهذه الأشياء، ودي ليست على إطلاق هكذا، نبقى هنا لذلك لنا وكيفية إن في معنى وفي كيفية، كيف الكون الحقيقة اللي فيها. يبقى هنا المعنى يخاطبنا الله عز وجل بما نفهم، مش ممكن يخاطبنا في القرآن بالشيء الذي لا نفهمه، ولكن الكون كن ذلك الحقيقة الكيف، كيف يكون علمه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هنا كما وقع الاختلاف في معنى كل من المحكم والمتشابه الخاصين وقع الاختلاف في إمكان معرفة المتشابه. هل ممكن حد يكون يعرف المتشابه؟ طبعا إذا قال الناسخ ومنسوخ أتضرري، طبعا في من يعرف هذا المتشابه. نبقى هنا الـ 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 الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى يرجعها أهل العلم للمعاني الأصلية لأم الكتاب فيعرفون ما وراء ذلك. لكن في أشياء أخرى ولا أهل العلم ولا غيرهم يعرفونها، يعرفها الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين يذكر لنا أتى أمر الله، القيامة جاي، فلا تستعجلوه، أتى يبقى خلاص يقينا جاي، وعبر بلفظ الماضي بمعنى التوكيد واليقين. طيب هتيجي بعد كم سنة؟ 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، يرد العلم إلى عالمه سبحانه وتبارك. يبقى نحن نعرف أنه سيأتي وأنه قريب، إنما القريب ده إمتى؟ بعد سنة، بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة، الله أعلم بذلك. يبقى هنا يرد أهل العلم ذلك إلى الله. لكن فهموا معنى أتى أمر الله، ما معناه؟ أن الله قضى بذلك سبحانه وتبارك وتعالى، وإنه جاي قريب، يبقى الساعة جاية، لكن إمتى؟ هذا مما يرد إلى عليم سبحانه وتعالى. الجنة موجودة، طيب إيه اللي في الجنة؟ فيها فاكهة وفيها وفيها وفيها. طيب هذه الأشياء عرفنا إن فيها خمر، فيها ماء غير آسي، فيها لبن، فيها من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ورحمته. حقيقة هذه الأشياء إذا كان أهل الجنة في الجنة أتوا به متشابهة وما عرفوش إن ده غير ده، إحنا حنعرف الآن أن ده دائي ودائي، لكن نعرف إنها أشياء فوق ما يتخيله العقل وأجمل وأفضل وأعظم. يبقى الحقيقة بتاعتها الجمال بتاعها قد إيه؟ نعرف أنه عظيم جدا، لكن الكيفية هذه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى علم ذلك. فنحن نعرف ما تدركه عقولنا، لأن العقل مبنى على الحواس اللي حوالين، بنحس كذا، بننظر في كذا، بنشم كذا، لكن حاجة الجنة لا شمناها ولا شفناها ولا كذا، فآمنا بها، رأينا المثال في الدنيا وعرفنا أنها فوق هذا. يبقى الكيفية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب يبقى هنا العلماء اختلافهم في هذه الآية، يقول لنا سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآن يقول لنا هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب البعض من العلماء لا، القراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا الوقف فين؟ الوقف فين؟ كل من الفريقين لهم وجهة نظر في ذلك. فهنا فريق يقول والراسخون في العلم، هذا مبتدأ، يقولون كل من عند ربنا، يبقى هنا ابتدأ هنا جملة جديدة. البعض الآخر يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى معطوف على الفاعل، يبقى يعلم الله تأويله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. يبقى دول فريقان، ولذلك بيقول لنا هنا كلمة والراسخون في العلم، هل هو مبتدأ؟ خبره يقولون، يبقى الواو في والراسخون للاستئناف، استئناف يعني ابتداء، يعني إنه ما يعلم تأويله إلا الله، استأنف أي بدأ جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون، يبقى مبتدأ وخبر، والراسخون مبتدأ، الخبر بتاعها جملة يقولون، يقولون كل من عند ربنا.
ولا معطوفة على ما قبلها؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، تبقى جملة حالية، يبقى حال هنا، لأن هذه معرفة اللي قبلها معرفة، فتجي الجملة اللي هنا الآن جملة حالية. اللي ذهب إلى الاستئناف يعني جملة جديدة هي والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، يبقى كأنها راسخون في العلم لا يعلمون ذلك ويردون ذلك إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال من ذهب إلى ذلك أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وإن كان كل هؤلاء ما قالوش أن راسخون في العلم ما يعرفوش المعاني، محدش قال هذا الشيء، ولكن العلم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى يحلم ما يقول إليه ذلك حقيقة زادت كالغيبيات التي لا يدركها العقل، لكن الذي في القرآن نفهم معاني. يبقى هؤلاء الصحابة وإن قالوا بهذا الشيء لكن لم يقولوا إن في القرآن شيء لا يفهم معنى. طيب، يقول مستدلين بمثل ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. يعني هذه الصيغة في المستدرك للحاكم الإتاش عند الحاكم، إنما لقيته عند الحاكم بيقول ما رواه الحاكم، يعني يقول حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا حسين بن فضل البجلي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، ده إسناد صحيح، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا اللي موجود عندنا في المستدرك، إلا إذا كان بقى نسخ تانية له فيها غير زي. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إنما الحافظ ابن حجر ذكر لنا ذلك في إتحاف المهرة وذكر روايات له، وبرضو نسبه للحاكم، وبعدين قال لنا أنه روى الحاكم وسعيد بن منصور والطبري وابن أبي داود، كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. وبعدين ذكر إسناد اللي ذكرناه عن الحاكم، وذكرش رواية الحاكم، لأن يعني زي ما قلت لكم في المستدرك مش موجودة الرواية دي، لكن قال ورواه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، وذكر إسناد بتاعه، وبعدين ذكر عن ابن جرير الطبري وكذلك سعيد بن منصور، وذكر الرواية اللي فيها هذا الشيء، وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يقول في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لا يعلمون تأويله، هنا تأويله يعني لا يعلمون تفسيره، يعني لا يعلمون تفسير، ما جاش عن حد من الصحابة أن قال القرآن فيه ما لا يعلم معناه، ما قالوش، لكن المعنى معنى يفهم من لغة العرب المعنى، إنما لا يعلم ما يقول إليه. يبقى يوم القيامة إمتى يكون هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى؟ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه الكل يعلمها، واللغة العربية تبين لنا المعنى، لكن كيف؟ ولهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الكيف مجهول لا ندري، يبقى هذا الذي يرد إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى في كيف. أما المعاني فالمعنى معلوم، لأنه لا يخاطبنا بما لا نعلمه سبحانه وتبارك وتعالى. يقول بقراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذه يعني لو صح القراءة عن ابن عباس وعن ابن مسعود طبعا من الشواذ، تصلح تفسيرا لكن لا تصلح أن يقرأ به، إن القرآن الذي يقرأ به لابد أن يكون متواترا، وعلى ذلك اتفق أهل العلم. وبما دلت عليه الآية من ذم متبع المتشابه ووصفهم بالزيغ، يعني الذين يتبعون ما تشابه من هؤلاء يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله، وما يعلم تأويله حقيقة وقوعه وحقيقة الكيفية فيه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهذا في الصحيحين، ونذكر لفظ الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخره، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. الذين يتبعون، يعني اللي بيتبع الحاجات اللي تحتمل كذا معنى وعايز يشكك الناس في دين الله سبحانه، فهؤلاء الذين عن الله فاحذروهم. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، هم جهلاء أو هم يعرفون ولكن يريدون أن يشككوا المسلمين في دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، ذهب إلى الرأي الثاني أنها معطوفة، يعني معناه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون. يعني قال مجاهد يقول ذلك، أخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله تعالى والراسخون في العلم قال يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، يعلمون تأويله. هذا القول الثاني زي ما بيقولنا اختاره الإمام النووي، اختاره الإمام النووي، وده قريب منه ما ذكره الإمام الغزالي في المستصفى، ذكره نذكر كلامه. وبرضه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن ما فيش حاجة في القرآن ما تتعرفش، ولكن الكيفيات في صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى يعلمها الله سبحانه. في الغيبيات في الجنة والنار وما يكون فيها، هذه أشياء يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العقول تقف عندها، إن ما تقدرش توصل، لأنه فاكهة الجنة إيه حجمها، إيه اللي فيها من طعمها، إيه يكون طعمها أحلى، ولكن مش ممكن أن تدرك الطعم حتى تدخل الجنة. نشوف كلام الغزالي يقول لنا القرآن محكم ومتشابه، هذا كلام في المستصفى، والمستصفى من كتب أصول الفقه، والإمام الغزالي بيذكر فيه هذه المسألة في الكلام عن القرآن. يقول قال الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وبعد كده بيذكر يقول الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين. المحكم أنا ملخص يعني الكلام اللي بيذكره، يقول أحدها أن أو أحدهما أن المحكم هو المكشوف المعنى، يعني الواضح، الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال، هذا المحكم. والمتشابه خلاف ذلك، ما تعارض فيه الاحتمال، يعني يحتمل ويحتمل. الثاني أن المحكم من انتظم وترتب ترتيبا مفيدا إما ظاهرا أو على تأويل، ما لم يكن فيه متناقض ومختلف. وبعدين بيرد هذا ويقول بس هذا إذا سمي محكم يبقى اللي مقابله مش متشابه، بقى اللي مقابله يكون فاسد دون المتشابه. وعلى هذا يقول والمتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرئ، كالقرئ. وإحنا ذكرنا قبل كده ويمكن نزيد فيها برضو أن كلمة القرئ يذكر لنا الزمخشري فيها ولنا منها أقراء الشعر، أقراء الشعر يعني القوافي اللي بيختم به، بيختم به. وكأن القرء مأخوذ من أنه الانقطاع، يعني القطع في الشيء. يقول كأقراء الطهر، أقراء طهر المرأة التي ينقطع عندها، يبقى الطاهر طاهر طاهر لغاية ما جاء القرء فقطع عليها هذا فصارت حائضة. قال الواحد قرء وقرء وقري وقري، يبقى هنا يدوس يقول القرء مفرد، القرء مفرد معنى الحيض أو معنى الطهر، وقري أيضا. هذه تطلق على الطهر زي ما قلنا كلمة القرء والقرء والقري، وده اختيار الإمام الشافعي وده مذهب أهل الحجاز. ويطلق على الحيض وده اختيار الإمام أبي حنيفة واختيار أهل العراق، والإمام أحمد له قولان كهذا وكهذا. يبقى القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فإذا عدتهن ثلاثة قروء أنهي؟ تنتظر ثلاث أقراء بمعنى ثلاث حيضات، ولا تنتظر ثلاث قروء بمعنى ثلاث أطهار؟ يختلف الفقهاء في ذلك كما ذكرنا هنا. ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يفيد ذلك المعنى ليرجح قولا على قول، فما يقول المرأة دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، يبقى هنا يؤخذ دعي الصلاة أيام أقرائك مش أيام الطهر، يبقى أيام القرء اللي هي أيام الحيض، يبقى ده معنى الحيض. يبقى قد يشتبه على البعض فيقوم يرد الحديث مع وجود الخلاف اللي بين العلماء اللي في ذلك، سواء في اللغة ولا في المعنى اللي فيها. برضو قد يختلف العلماء في الذي بيده عقدة نكاح، مين الذي بيده عقدة نكاح؟ الزوج لأنه يملك يطلق، طالما أنه هو يملك يطلق وكانت العقدة في يده، ولا ولي المرأة طال هو الذي يزوج، يعني خلاف بين العلماء، الذي بيدي عقدة نكاح يرجع لأهل العلم ما الذي يعني بذلك. طيب يقول لنا الغزالي: فإن قيل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو للعطف أم الأولى الوقف على لفظ الجلالة الله؟ قال: قلنا كل واحد محتمل، كل هذا يحتمل، هذا محتمل على الكلام اللي قدمناه قبل ذلك. فإن كان المراد به وقت القيامة، إذا مش هيتقال أهل العلم يعرف وقت القيامة، هذا معرفة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا الظاهر أن الله سبحانه وتبارك وتعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق، يبقى الوقف أولى على إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يردون ذلك العلم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإلا فالعطف كما يذكرون. فإن قيل فما معنى الحروف التي في أوائل السور؟ مش ده من المتشابه يكون، إذ لا يعرف أحد معناه، فيش حد يعرف معنى الحروف اللي في أوائل السور. قال: قلنا أكثر الناس فيها وأقربها أقاويل، أكثر الناس فيها يعني الناس تكلموا في الحروف اللي في أوائل السور. أحد هذه الأقاويل أنها أسامي السور، أسامي السور يعني عايز يقول ألف لام ميم البقر، ألف لام ميم آل عمران، ألف لام ميم الروم، ألف لام ميم العنكبوت، يعني يقصد من أسماء سورة كاف ها عين مريم، سورة كذا ألف لام ميم صاد، سورة الأعراف، وهكذا، يعني عايز يقول دي أسماء للسور تعرب بها. قال أحد هذه الأقوال أنها أسامي للسور، وقيل ذكرها ليه؟ قال إن الله سبحانه يجمع دواعي العرب للاستماع، حاجة مش متعودين عليها، هو يعرف الحروف لكن ما يعرفش ليه ألف لام ميم، يقوم ينتبه إن شيء غريب اللي بيقوله يقوم يستمع فيجمع الناس على ذلك. طيب، وقيل إنما ذكرها كناية عن سائر حروف المعجم، وكل قول له وجهة من النظر، جميل إن كناية عن حروف، يعني هذا القرآن اللي مؤلف من هذه الحروف، ألفوا أنتم بقى زي ما الحروف بتاعتكم، ألفوا منها مثل هذا القرآن، ويتحداهم بإتيان مثل هذا القرآن وبعشر سور منها أو بصورة من مثله، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يبقى هنا يقول تنبيها للعرب على أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم التي يعرفونها وحروفهم، وقد ينبه ببعض الشيء على كله. قرأ سورة البقرة وأنشد ألا هبي، يعني عايز يقول إنه قرأ سورة البقرة، هنا مش هيقول قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقرأ البقرة من أولها الأخرة، ولكن لما قال قرأ سورة البقرة معناه إنه قرأ 286 آية. كذلك أنشد ألا هبي، فيقوم اللي يفهم الشعر يعرف ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تنسي خمر الأندرين، يبقى عرادي القصيدة بتاعت فلان. يبقى هنا قال الشاعر يناشدني حميمة والسيف أو الرمح شادر، يناشدني حميمة والرمح شادر، فهل لا تلا حميمة قبل التقدم؟ يعني واحد بيقول هذا شيء يناشدني حميم، يعني يناشدني بالقرآن ما تقتلنيش، فهل لا تلا؟ طيب ناشدك ليه اللي خلك تقتله؟ كنتش قتلته. الغرض ان هنا يقصد بيناشدني حميم يعني ايه؟ يناشدني بالقرآن، فعبر بحميم عن سور القرآن. يقول الغزالي: فقد ثبت أنه ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب. يقول: فإن قيل العرب إنما تفهم من قوله تعالى وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير والرحمن على العرش استوى الجهة والاستقرار وقد أريد به غيره فهو متشابه، قلنا هيهات، فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب. هذا تأويله، وأنها مؤولة تناسب ما يفهمه العرب. وهنا يعني الوقوف على هذه الأشياء، صفات الله سبحانه، هو القاهر فوق عباده، قهر العباد أنه فوقهم سبحانه تبارك وتعالى، الله في السماء له العلو، علو الذات، علو الوصف، علو القهر سبحانه تبارك وتعالى، علو الشأن. هنا نفهم العلو ونعرف معناه، إنما كيف لا ندري. الرحمن على العرش استوى، نفهم وتفهم العرب، ما حدش من العرب راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن أنا مش فاهم دي معناها إيه، ولكن إنه كيف الله أعلم، هذا العلم عند الله سبحانه. يبقى نعرف المعنى اللغوي في ذلك، لكن كيف يكون الكيفية هذه العقل لا يدرك ذلك. يبقى القرآن نتكلم كمعاني لغوية نعرفها، أيوة نعرفها. أشياء غيبية لا ندركها، كيفية عند الله، هذا العلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا كان الناس حتى الآن لا يعرفوا السماء اللي فوقنا، السماء الزرقاء دي قد إيه حجمها، بيقولوا الجزء المرئي لنا من السماء كذا، عقولنا ما تدركش ما وراء ذلك. وكل سنة وسنتين يحطوا تلسكوبات كبيرة وأشياء عظيمة عشان يشوفوا بها الجزء المخفي من الكون، ولسه ما زالوا في السماء الدنيا مش عارفين يوصلوا إيه اللي فيها. يقولوا فيها من النجوم 100 مليون، وبعدين يقول لك لا دي 100 مليون مليار، وبعدين 400 مليون مليار. قد إيه النجوم فيها؟ هو الحاجة اللي يدركها العقل مش قادر يدرك. حيدرك الله سبحانه وتبارك وتعالى على كيفته؟ حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، الله أعظم. يبقى العقول تتفكر في المخلوقات، أما في ذات الله سبحانه وتبارك وتعالى على الكيف هذا مرده إلى الله. يبقى إذا تكلمنا عن الله سبحانه إما على معاني يذكرها الله، فالمعاني معروفة من لغة العرب، ما بيكلمناش بلغة تانية غير لغتنا. إذا كان يكلمنا عن كيفية، يبقى مردها إلى الله سبحانه في صفاته وفي الغيب الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب حنرجع هنا نقول إن الإمام النووي يختار أن الأصح في ذلك أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يخاطبنا بما نفهمه. هو أخذ من كلام الإمام الغزالي، وهو نفسه ذكر ذلك، أنه ذكر الإمام الغزالي كذا، وبعدين ذكر هو في كلامه قال واختلف العلماء في الراسخين في العلم، في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه وتكون الواو في والراسخون عاطفة أم لا، ويكون الوقف على قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبتدئ بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكل واحد من القولين محتمل، اختاره طوائف. طيب الإمام النووي بيختار إيه؟ يقول والأصح الأول أن الراسخين يعلمون، أن الراسخين يعلمون، يعني عايز يقول الراسخون بيردون هذا إلى أم الكتاب فيعرفون ذلك. المعرفة على وجهين، معرفة المعاني الراسخون يعرفون ويردون ويعرفون الأحكام، معرفة الكيفيات في الغيبيات هذا مرده إلى الله سبحانه، فأهل العلم يردون ذلك إلى عالمه سبحانه تبارك وتعالى. طيب يقول لنا وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد، هذا حقيقي، يستحيل أن يكلمنا بالشيء الذي لا يفهم. القرآن عربي، لسان عربي مبين، مبين يعني مفصح، مبين، يبين لنا. يبقى جاء القرآن بيان من الله سبحانه ونور من الله، يبقى هنا ما فيش في القرآن الشيء الذي تحار العقول وتقول لا مش فاهم بيقول إيه حسيبه، لكن في إنه المعاني تعرف، الكيفيات في الغيبيات ترد إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النووي وفي هذا الحديث اللي ذكرناه من شوية اللي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني اللي بيدور على المتشابه من القرآن عشان يبرجل الناس ولخبط الناس في هذا الشيء، ربنا قال هنا كذا وقال هنا كذا، اللي يبقى هذا يقول لنا الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتن، ومن يتبع المشكلات يعني الأشياء المشكلة حتى يضلل الناس ويفتن الناس. هذا كلام ذكره في شرحه لصحيح مسلم. يقول لنا الإمام النووي فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد، يعني إنسان في أشياء مش فاهمها بيسأل عشان يعرف يتعلم، فرق بين اللي عايز يبرجل وزيغ الناس وبين اللي عايز يفهم المعنى، فيقول لنا تلطف في ذلك فلا بأس عليه. يبقى هنا السائل إما إنسان متعجرف عمال عايز يلخبط الناس وعايز الناس تزيغ، هذا لا يستحق جوابه إلا بما فعله عمر مع صبير ابن عسل الأسلمي حين تتبع المتشابه وراح يسأل الناس فضربه عمر رضي الله عنه ومنعه من ومنع الناس من مخالطته. لكن الذي يتلطف في ذلك ويسأل ليتعلم فيقول هذا لا بأس عليه وجوابه واجب وجوابه واجب. يبقى في إنسان بيسأل ليتعلم يتلطف في السؤال فيستحق الجواب. إنسان بياخد شيء بتعجرف بيهجم على العالم في السؤال عايز يلخبط ويزيغ ويوري إن هو فاهم هذا لا يستحق الجواب. قال وأما هذا فلا يجاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه طيب التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل يعني القول نقف هنا ولا نقف هنا عليه. وأظن أثناء ما أنا بشرح ذكرت هذا الشيء إن في أشياء ترد لأصلها وأشياء أخرى غيبيات لا نعرفها يبقى يرد إلى عالمها الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنه فوق كل ذي علم عليم الله فوق الجميع. قال بالرجوع إلى معنى التأويل يتبين أنه لا منافاة بين الرأيين فإن لفظ التأويل ورد لثلاثة معاني. المعنى الأول صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو اصطلاح أكثر المتأخرين. التأويل لكذا يأول يعني بيصرف عن هذا لمعنى تاني. ليه صرفت عن المعنى ده عن المعنى الراجح للمعنى المرجوح؟ قال له والدليل دل عليه أنه ما يقصدش ده ويقصد ده. الثاني التأويل بمعنى التفسير هذا جاء عن البعض العلماء يقول تأويل قول الله كذا تلاقي في كتاب تفسير الطبري لنا في كل آية يقول لك القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا تأويل بمعنى تفسير هذا الثالث التأويل هو الحقيقة المرد يعني اللي يرجع لي حقيقة شيء على ما هو عليه يبقى هذا التأويل. فإذا أخبر بالشيء هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه حقيقة. تأويل ما أخبر الله به سبحانه عن ذاته وصفاته وهو الحقيقة حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق وصفات. يبقى حقيقة الذات علمنا المعنى أن الله حي والمخلوقون فيهم الأحياء وفيهم الأموات وفيهم حياة المخلوق شيء يليق بحقارته حياة الله سبحانه وتبارك وتعالى شيء آخر يليق بجلاله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا ليس هذا لكن فهمنا معنى الحياة حين نتكلم عن الحياة عندنا الذي حياة نباتية حياة النبات يبقى حياة لا إحساس فيها ولكن فيها نمو. حياة الحيوان فيها إحساس وفيها إدراك وفيها كذا حياة كذا وحياة كذا يبقى عرفنا فيه حياة على معنى معين. فإذا كان تختلف الحياة من شيء لشيء أقول اليد هذه يد الإنسان هذه يد الحيوان هذه يد الآلة ودي غير دي غير دي يبقى هنا ده له يد تليق به ده هو يد تليق به. فإذا قال يد الله ما يليق به سبحانه وتعالى يبقى عرفنا المعنى أما كيف لا ندري الكيف. الإنسان جاء الحيوان جاء الشيء جاء فإذا قال وجاء الملك هتيجي إزاي ملائكة يعلم الله عز وجل في الوقت الذي يأتون كيف ينزلون وكيف يأتون. الله يجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك الله أعلم بهذا الشيء لكن جاء هو معنى جاء جاء يبقى هنا جاء لغة معروف المعنى إنما كيف يبقى علمه عند الله نحن لا ندرك الكيف. يبقى على ذلك هنا التأويل الإخبار عن الحقيقة على ما هي عليه أو حقيقتها. تأويل ما أخبر الله به سبحانه عن اليوم الآخر يوم القيامة أخبر يأتي يوم القيامة كيف يأتي يوم القيامة علمه عند الله سبحانه التزمن بتاع لكن هو جاي هيجي يوم القيامة لكن متى يكون يوم القيامة العلم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كيف يحدث عرفنا أن في علامات قبل وتكون وبعدين ينفخ في الصور وبعدين الإنسان بيتبايع مع إنسان فيصغي ليتا ويرفع ليتا وبعدين يموت كيف ينفخ في الصور فيبعث الناس بعد ذلك؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن عرفنا أنه ينفخ في الصور. كيف يسمعون؟ الله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى هنا الغيبيات نؤمن بها ونعرف المعاني، لكن لا ندرك الكيفية التي فيها لأن لم نرى مثلها. يبقى هنا تأويل ما أخبر الله عز وجل به عما يكون يوم القيامة وعن الغيبيات هو ما يكون على معنى أو ما يتحقق فيه. وعلى هذا المعنى يأتي قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني ينفذ ما في القرآن. يبقى هنا التأويل هنا الفعل، القول التحقيق. في القرآن قال لنا إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فسبح بحمد ربك، يبقى تأول هذه الآية بمعنى أنه نفذها، نفذ عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا يتأول القرآن، يبقى ده من معاني التأويل التنفيذ، وقوع حقيقة الشيء. فالذين يقولون بالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويجعلون والراسخون في العلم استئنافا، عانوا بهذا المعنى الثالث، الحقيقة التي يقول إليها، الكيفية التي يكون عليها ما غيب عنها. يبقى حقيقة الله، حقيقة ذاته سبحانه، كنها كن اللي هي الكينون، كيف تكون كيفية أسماء وصفاته، حقيقة المعاد، هذا كله عند الله لم يطلع عليه أحدا من خلقه. الذين يقولون بالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، ومجاهد يقول أنا ممن يعرف ذلك، وسأل ابن عباس وقفت على القرآن، قرأت على ابن عباس القرآن وأوقفه على كل آية أسأل عن معناها. يبقى هنا ابن عباس أجاب، ما قالوش لا ما نعرفش هذا الشيء. يبقى على معنى التفسير أن يفسر هذا الشيء والمعنى أو المفهوم من كلام العرب. يبقى في القرآن ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلم في الدنيا، لكن حقيقتها عند الله. فإذا كان الفاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان، وعندنا فاكهة وعندنا نخل وعندنا رمان، يبقى الذي في الجنة شيء واللي في الدنيا شيء تاني، نعرف ذلك، إن فرق كبير بين هذا ومن ذلك. فيها أنهار من ماء غير آس، من لبن لم يتغير طعم، من خمر لذة للشاربين، عسل مصفى. هنا في الدنيا فيها الماء وفيها اللبن وفيها العسل وفيها الخمر، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر. يبقى العقول تقف عندما تحسه وتدركه، ما لا يدركه نؤمن به، عرفنا معناه لكن حقيقته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول لنا العلماء المحققون يفهمون المعاني ويميزون الفرق بينها، يعرفون المعاني يفهمون المعاني، أما نفس الحقيقة فالعلم عند الله سبحانه وتبارك. ولهذا لما سئل الإمام مالك وغيره من السلف عن قول تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قال الإمام مالك ومثله قال شيخ وربيعة قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الجواب الرحمن على العرش استوى، من أيام الصحابة ما فيش حد بيسأل عنها، أنت جاي دلوقتي تسأل عنها؟ الرحمن على عرش استوى، الله مستوى على عرش سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى نفهم المعنى استوى الملك على عرشه، استوى الإنسان على سرير، استوى فلان على كرسيه، عرفت معنى. لكن كيف استوى الله؟ الله أعلم، لا ندري. يبقى المعنى استوى ما أولش بحرف استولى، إذا حرف استولى استولى نقول فلان استولى على كذا، يبقى معناه كان حاجة في ملكي غيره واستولى عليها أخذها. حاشا لله سبحانه أن يستولي على شيء، حاشا لله أن يكون له شريك في ملكه سبحانه. يبقى الرحمن على العرش استوى كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى اللغة وضحت لنا أنه استوى على عرشه سبحانه، أما أن احنا ندخل فيها ونقول استوى بالكيفية، لا ندري ما الكيفية اللي فيها. يبقى الله كما قلنا أنه في السماء سبحانه، كما رفعنا أيدينا في الدعاء إليه فالفطر تدرك أنه في السماء، كيف؟ الله أعلم. هنا الإنسان يؤمن بالغيب، وهو المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويردون العلم إلى عليم سبحانه وتبارك. يبقى حقيقة كيفية الشيء معرفتها عند الله، المعاني خاطبنا بما نفهمه معناه سبحانه وتبارك وتعالى. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وطرد هذا الجالس أو الإنسان السائل من مجلسه. ربيعة ابن عبد الرحمن، وكان يلقب بربيعة الرأي، ربيعة الرأي، كان فقيها وكان كثيرا ما يجتهد بعقله في أشياء رحمه الله، فكان يلقب بربيعة الرأي. يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول. استواء معلوم لغة يعني، لكن كيفية لا، ما نعرفش الكيف هذا. ومن الله البيان، وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وعلينا الإيمان، وعلينا يعني نؤمن بالشيء إحنا لا ندركه كيفيته، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نؤمن به فأمه. بيّن أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. يعني جاء مثل ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي، ورواه برضو ابن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو بإسناد فيه شيء من الضعف، فيه ضعف في هذا الإسناد، عن أم سلمة في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول. الكيف يعني العقول لا تدرك الكيف، غير معقول، ما تعرفش العقول. الاستواء غير، أو الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحول به كفر، والجحول به كفر. ابن تيمية ذكر هذا وقال عنه أنه الإسناد بتاعه مما لا يعتمد عليه، يعني إن كان هذا السؤال في عهد السيدة أم سلمة فأجابت، قال الإسناد بتاعه لا يعتمد عليه، لكن جاء عن مالك وعن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن. يقول: كذلك الشأن بالنسبة إلى إخبار الله تعالى عن اليوم الآخر، ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا، إلا أن الحقيقة غير الحقيقة، زي ما ذكرنا في الآيات في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها، يذكر لنا الأنهار التي في الجنة، هنا مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آيس، ونهر من لبن لم يتغير طعم، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى، وله فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يعني هذه الجنة، النار فيها وفيها وفيها، إذا هنا عرفنا النار وعارفين النار، لكن دي غير دي، دي غير دي. النار الأخيرة هذه أفظع بكثير، والنيران في الدنيا الإنسان يشوف النار الموجودة في الدنيا هذه نار، الشمس النار بتاعتها اللي تبلغ في خارجها ملايين الدرجات، في داخلها أكثر من ذلك، درجات الحرارة فيها شيء فظيع، كيف بنار جهنم تكون؟ النار في الدنيا نار حمراء، نار جهنم سوداء، هنا نار سوداء. العلماء ما عرفوش هذا الشيء إلا لما اكتشفوا الثقوب السوداء الملتهبة اللي بتلتهم النجوم، وهنا عرفوا أن في حاجات النجوم أكبر من الشمس بملايين المرات، في نار جهنم يوم القيامة الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. هنا إذا كانت النجوم البعيدة هذه فيها نجوم سوداء نحن لا نراها، ولكن تلتهم النجوم التي حولها، كيف بنار جهنم؟ نسأل الله العفو والعافية. يبقى على ذلك عرفنا أشياء ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، عرفنا نار وعرفنا نار، لكن فرق بين نار الدنيا ونار جهنم والعياذ بالله. برضو لما يذكر فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، يبقى هذه أشياء في الدنيا، السرير عرفنا السرير، عرفنا في الدنيا الأكواب، ما أكواب مرفوعة وأكواب موضوعة عارفينها، نمارق مصفوفة، زرابي مبسوسة، نمارق وسائد تنام عليها تحط إيدك عليها تتكئ عليها، مرافق ترتفق عليها، زرابي سجاجيد مفروشة، نعرفها في الدنيا. طب اللي في الجنة هتكون مثل هذه؟ لا 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 لا، هنا بس الاسم زي بعض، التانية أعظم بكثير جدا، لكن مش هنقول إن الزرابي في الدنيا بمعنى سجادة وفي الجنة بمعنى مخدة، هذا لا هو المعنى اللي نعلمه، لكن أشياء أعظم بكثير مما تتوهمه العقول وتتخيله الأفهم. يبقى هذه الجنة نؤمن بما فيها، نؤمن بكل الغيبيات، ولكن الكيفيات اللي فيها ليست مما تدركها العقول. التأويل المذموم، التأويل المذموم، يقول لنا التأويل المذموم بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. يعني إذا كان اللفظ في أحد المعنيين يكون راجحا في المعنى الفلاني، وده دليل يدل على أنه لا مش مقصود ده، مقصود البعيد. خلاص يبقى هنا بنقوله اللفظ الظاهر والتأويل، تأويل بمعنى الصرف للآخر. فإذا كان لغير دليل أو لدليل ضعيف فهذا مذموم، شيء المذموم اللي فيه. فإذا كان لغير دليل أصلا يبقى ده لعب، بيتلعب الإنسان بهذا الشيء. يبقى صرف الشيء عن، إذا كان معنين، معنى أقرب من معنى، ولكن هذا المعنى سيدل دليل على أن المقصود به الآخر، يبقى ده معنى تأويل. صرف اللفظ عن أحد معنيه أو عن معناه المتبادر إلى الذهن لمعنى آخر لوجود دليل، هذا صحيح، هذا صحيح وهذا جائز. كان ذكر لنا هنا إن داء التأويل المذموم. التأويل المذموم إذا صرف لغير دليل يبقى هذا لعب، أو لدليل مرجوح يبقى هذا مذموم. أما لدليل يكون راجحا يبقى زي نقول إيه، يؤول القرء على أنه الحيط، يؤوله. يبقى القرء لها معاني، القرء قرء الشعر، أبو ذر كان شاعرا وأخوه كان شاعرا، وأخوه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أخوه كان أشعر منه بكثير، ذهب يشو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إليه يقول له أنا عرضت كلامه على أقراء الشعر لم تلتئم، شفت اللي بيقوله القرآن هذا على الأقراء الشعر الأوزان اللي احنا عارفينها ما فيش، ما التأمش على، ما جيش عليه، ده مش الشعر اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هم أدرى بالشعر من الجهل اللي يجوا بعد كده القرآن ده عبارة عن شعر، هذا من جهله، لكن هذا رجل عربي هو عرف الشعر وكان شاعرا وقال عرفت القرآن على أقراء الشعر، مقاطع الشعر وقوافي الشعر، فلم يجد هذا ليس من الشعر. يبقى القرء بمعنى القطع والمقطع، القرء بمعنى الحيط، القرء بمعنى الطهر، القرء بمعنى الجامع، القرء بمعنى معنى. وبعدين لما يجي يقول القرء حنصرف هذا عن المعنى إلى معنى آخر لوجود، لأنه بيقول هنا دعي الصلاة أيام أقرائك، أي بدنا هذا الحيط، الحيط. يبقى قد يصرف اللفظ عن معنى إلى معنى آخر لدليل يرجحه، يبقى هذا تأويل صحيح، هذا تأويل صحيح. فإذا كان لدليل ضعيف أو لغير دليل يبقى هذا يكون الشيء المذموم. يقول لجأك إليه كثير متأخر، بيعرفه بهنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، لدليل يقترن به. والله هذا الدليل إيه الدليل؟ إذا كان دليلا صحيحا يبقى هذا مش مذموم ولا غيره، زي ما ذكرنا في القروء. إذا كان الدليل دليلا ضعيفا يبقى هذا تأويل مذموم. إذا كان بمجرد العقل عشان عقلي ما يتخيلش كذا، نقول لا العقل مش الحكم اللي في هذا الشيء، إلا إذا كان لمعنى آخر، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنه أرسل الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، دمرت، ولكن الآن بنشوف أنه أثار عادة هي موجودة، أثار، يبقى في أشياء وإن دمرت لكن ما زالت موجودة، يبقى هنا قصر كل شيء أراد الله عز وجل به الدمار، يبقى دليل العقل والواقع يدل على شيء معين، مش هقول هذا صرف اللفظ، لا هذا اللي مقصود، إنه وأوتيت من كل شيء بالقيس، أو أوتيت من كل شيء مما يؤتاه مثلها، يبقى مش ممكن أوتيت كل شيء، أوتيت السماوات وأوتيت الأرض وأوتيت، لا لا، أوتيت طيران ودبابات لا، أوتيت من كل شيء ما يليق بها في عصرها أنها تكون ملكة على الناس. يبقى العقل يقيد هنا في هذا الشيء، يبقى هنا صرفنا عن كل شيء وقيدناه بدليل العقل، بدليل الواقع، بدليل حديث أو دليل آية فيها، يبقى هنا صرف اللفظ عن احتمال إلى احتمال آخر إذا وجد دليل صحيح يصرفه، يبقى على ذلك هذا. إذا كان لا والله هذا احتمال راجح بدليل، احتمال مرجوح بدليل، يبقى هنا الصرف من الراجح للمرجوح يبقى هذا مذموم. طيب اللي صرفوا هؤلاء من المتأخرين قال مبالغة في تنزيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني المتأولين بمعنى إنهم يؤول الشيء يصرفه عن المعنى، فيقوموا يؤولون اليد، يد الله، يقول لا أنه يد الله يعني يد، وأنا أنا لي يد والآلة لها يد، وبعدين يقول الله له يد، لا ما نقولش له يد. يبقى هنا إذا قلناها يبقى اليد معنى قدرة الله، طيب الله له قدرة وآمنا بها، والعبد له قدرة، طيب هل دي زي دي؟ طب ليه أثبت هنا ونفيت هنا؟ يا زي ما قلت قدرة الله غير قدرة العبد، كذلك يد الله غير يد العبد، هذه تليق به سبحانه. الله له الحياة والعبد له حياة، حياة الله تليق به، حياة العبد تليق بالإنسان. يبقى على ذلك هنا التأويل لغير دليل. اللي بيأول هنا هو بيأول ليه؟ لأنه بيقول أنا بنزه الله، أنه لما أقول يد الله حنقوائش. طيب لما يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فذكر التثنية فيها، التثنية فيها. طيب اليد قد تؤول، الأيدي قد بأيدينا، طيب اليدين هتقول فيها إيه؟ يبقى على ذلك هنا الدخول بالعقل يوقع الإنسان في متاهة ويخلي يحير، لكن نؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتبارك وتعالى على النحو الذي يريده سبحانه. يبقى هنا عرفنا الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه، يبقى أمنا بوجه الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويرفع إليه إلى السماء في أكثر من مواضع كثيرة، البعض 70 موضع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه يا الله سبحانه وتعالى فوق السماء. فاللي يكابر يقول لا، ما أقول فوق، يبقى هنا قلت الكيفية وقلت الجهة وقلت الاستقرار، ما لك تؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل بما قاله الله عز وجل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ودعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. يبقى من في السماء الذي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أخبر عن نفسه أنه في السماء، أجي أنا أقول لا ما هوش في السماء، في كل مكان؟ لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا كان الله سبحانه يخبر في آيات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله في السماء يعبده أهل السماوات، إله في الأرض يعبده أهل الأرض، يبقى معبود في السماء ومعبود في الأرض، ما نفاش قول الله سبحانه وتبارك وتعالى أأمنتم من في السماء. يبقى الله فوق سماواته بائن عن خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، والله إله في كل مكان أي معبود في كل مكان سبحانه تبارك وتعالى، ولا إشكال ولا شيء في ذلك. يبقى نؤمن بكل ما جاء من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الذين أرادوا التنزيه راحوا محرفين وقالوا لا، اليد بمعنى القدرة، الوجه بمعنى كذا، فيقول لهم اللي بمعنى كذا هذا الآخر هل يوجد للبشر مثله ولا لا؟ فإذا قلت معنى القدرة أنت لك قدرة، إذا قلت معنى الحياة أنت لك حياة. يبقى هنا طالما قلت ده لا يشبه ده، يبقى اثبت لله ما أثبته نفسه ولا تنفي عنه سبحانه وتبارك وتعالى ما يذكر ما يقول. وده يعني الشيخ الإسلام تيمية له بحث طويل جدا في هذه المسألة، ذكر في المجموع الفتاوى في الجزء 13 من صفحة 272 لغاية صفحة 320 تقريبا، اللي عايز يرجع له في هذه المسألة في الكلام عن المحكم والمتشابه يقرا بحث طويل جميل، بس ما ينفعش نحن نذكره في درسنا. هنا نكون خلصنا المحكم المتشابه، والدرس القادم إن شاء الله المرة القادمة أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.